دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. بداية دكتورة سهام السلام عليكم وأهلا بك معنا في حدث وحوار.
وعليكم السلام، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير.
وأنت صحة وعافية وسلام إن شاء الله ونراك بخير بإذن الله. سعيد جدا بلقائك في حدث وحوار، ونتحدث عن موضوع انسحاب الاحتلال، الأهداف وتداعيات. برأيك الدكتور يعني ما هي أبرز الأسباب وراء انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة؟
طبعا بعد أكثر من 6 أشهر من الاستنزاف في الحقيقة في غزة، في اعتقادي أن الآن هناك تداعيات بدأت تظهر، سواء كان على مستوى الميدان، يعني هناك حالة إرباك شديدة يعيشها الجيش الإسرائيلي، تعيشها القيادة العسكرية والقيادة الأمنية لهذا الجيش، خلافات على مستوى سلطة القرار بين نتنياهو وبين الكابينت فيما يتعلق باستمرارية الحرب أو التراجع أو إعادة التفكيك أو إعادة التخطيط لقيادة الجبهة من جديد. واضح أن هناك صراع كبير الآن بدأ يطفو على الساحة، يعني وفي اعتقادي أن استنزاف القنصلية والسفارة الإيرانية في دمشق له تأثير كبير جدا وله دور كبير جدا في هذا التغير وهذا التحرك الذي نراه على الأرض. يعني نحن نعلم جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تحديدا هي التي يعني تقود هذه الحرب منذ بدايتها. يعني بايدن كان أول رئيس أمريكي يحضر ويرأس حكومة الحرب الإسرائيلية ويعلن المعركة، وهذا كان لافت حتى بالنسبة للخبراء السياسة الخارجية الأمريكية الكثيرون، بالرغم من المصالح المشتركة بين الكيان وبين الولايات المتحدة الأمريكية، استهجنوا هذا الموقف واعتبروا أن هذا توريط، هذا سيورط الولايات المتحدة الأمريكية وسيضرب بالنهاية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي المفترض أنها أهم بدرجة كبيرة من المصالح الإسرائيلية. ولكن طول مدة الحرب الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو والتي لم يتحقق منها شيء إلى الآن، لم يقع القضاء على المقاومة الصامدة المستمرة في المواجهة والمستمرة في إدارة المعارك على الأرض، لم يقع تحرير الأسرى بأي شكل من الأشكال، بل بالعكس يعني وقع داخل كثير والكثير من المناطق التي ذهب ضحيتها هؤلاء الأسرى الذين كنا نقول دائما منذ البداية أنه كان هناك في الحقيقة قرار إسرائيلي، هناك قانون عسكري معروف أنه في حالة المعركة من الممكن التضحية بأي أسرى أو بأي معتقلين إن كانوا موجودين لدى العدو وفقا لقانون النضال. وبالتالي هم في الحقيقة ليسوا إلا شيء هامشي، بالرغم من أن هذه الورقة يحاول نتنياهو الآن أن يستخدمها كل مرة يريد أن يقنع من حوله باستمرارية الحرب. نتنياهو الآن في الحقيقة هو في فك ماشة بين قيادة عسكرية منهكة متعبة مستنزفة، إن كان في غزة في قطاع غزة، إن كان في الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان. هناك ضغط دولي الآن بدأ.
هو بالفعل دكتورة عزوز أنا آسف على المقاطعة، دكتورة سهام عزوز أنا آسف على المقاطعة، يعني من خلال القوى العظمى كالولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية بمساعدتها لهذا الجيش الذي لا يقهر كما يزعمون، يعني هل أن الانسحاب جاء بسبب الضغط الأمريكي في هذا الموضوع مثلا؟
موضوع كبير من القرار مرتبط بالضغط الأمريكي الآن، مرتبط بأن هناك داخل الإدارة الأمريكية ذاتها هناك انقسام حول مسألة اجتياح رفح من عدمه، هناك اللوبي الصهيوني داعم لنتنياهو وداعم للكيان لا يزال مصر على مواصلة المعركة ولا يزال مقدم الدعم ويحاول أن يلعب اللعبة الإعلامية حتى داخل أمريكا بهذا الاتجاه، يعني أنا حتى عمليات استطلاع الرأي التي يحاولون من خلالها إعادة تركيب الوعي الجمعي لدى المجتمع الأمريكي. يعني هم تفاجأوا في الحقيقة بكل هذه المظاهرات والتنديدات التي خرجت في أكبر الولايات الأمريكية التي كانت تعتبر من ضمن البيئة الحاضنة للحزب الديمقراطي وخاصة للوبي الصهيوني. يعني هناك في الحقيقة تغيرات كثيرة تحصل الآن داخل أمريكا ونحن نراها تتحرك تدريجيا. هذا في ارتكابي نقطة. النقطة الثانية في ارتكابي أيضا أن حتى نتنياهو نفسه هو على المستوى الداخلي طبعا هو في خطابات كثيرة أخرها خطاب منذ يومين يعني تحدث فيه أو البارحة أعتقد البارحة تحدث فيه على أن من يعتقد أن الجبهة الداخلية بالرغم من الخلافات وبالرغم من المعارضة هي لا تدعم الحكومة ولا تدعم الجيش هذه المعركة فهو مخطئ، أو من يراهن على أن الخلافات الداخلية قد تؤثر على مسار المعركة وأهدافنا التي نريد أن نحققها فهو مخطئ. يعني هو يحاول أن يطمئن ربما ويرسل رسائل خارجية للدلال على أنه لا يزال مستمر في هذه المعركة ولا يزال مصر على استقام رفح، وأن الخطة يعني مستمرة، يعني أنه لن يتوقف، ليس هناك وقت لإطلاق النار، ليس هناك استجابة للقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار الأخير بنزلتان، ليس هناك استجابة حتى لو بس الأمريكي نفسه، لأننا نرى بالمقابل أن الجناح اليميني المتطرف داخل الحكومة يهدد نتنياهو، هم يهددون الآن نتنياهو سموتريش وبن غفير وغيره، إنه إذا ذهبت باتجاه سلبية المطالب الأمريكية فنحن سننتحد من الحكومة وبالتالي سنتركك لوحدك وأنت يعني ستتحمل مصيرك السياسي والمحاسبة والمساءلة والمحاسبة وإلى آخره. باعتقادي أن هذا الذي يحصل على الميدان هو محاولة فقط تكتيكية يريد نتنياهو من خلالها أن يقول الأمريكي أوكي أنا سأحاول أن أغير بعض الخطط، لأنهم أكدوا ذلك أنهم لن يذهبوا باتجاه إيقاف وقف إطلاق النار، لن يسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المناطق الوسط والشمال في غزة إلا بشروطهم وبمعالياتهم هم، ونحن رأينا كيف كانوا يستهدفون حتى الطواقم الأجنبية واستهدفوا الطواقم الأجنبية، يعني هذا دليل على أنهم أيضا لا يلتزمون ولا يحترمون حتى البعض من حلفائهم أو البعض من يدعمهم في العالم، وهذا بالتأكيد يؤكد مرة أخرى الصورة الحقيقية لهذا الكيان المجرم المتوحش. بالتالي في اعتقادي أن هذا الذي يحصل كله هو تحرك تكتيكي إعادة مداورة للتحرك على الأرض، بالتأكيد أن هذا العدو خطير الكثير، هو لا يعترف بكل الخسائر، خسر قيادات عليا من يعني عمداء وجنرالات وقادة ميدانيين وجنود بشكل كبير جدا، خسر سلاح وخسر دبابات، أسقطت له المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان يعني مسيرة من الصراط العالي هرم التسعمية التي استخدم في أول مرة في هذه الحرب، وهذه في اعتقادي شكلت متغير كبير جدا على مستوى الوضع الاستراتيجي الذي الآن أصبحت تتحكم فيه المقاومة في جنوب لبنان على مستوى الجبهة الشمالية. أمام نتنياهو قنبلة موقوتة وهي قنبلة المستوطنين الذين غادروا مستوطنات الشمال والذين غادروا بلاد غزة مستوطنات بلاد غزة، والآن ليس لديهم من خيار يعني سوى أن إما أن يعودوا إلى هذه المناطق تحت خط النار، وهم طبعا لم يقبلوا بذلك
بالفعل،
أو أنهم سيهاجرون ويتركون هذه الأرض يعني، وهذا في حد ذاته سيكون ورقة ضغط كبيرة جدا على
نتنياهو
في الأيام.
جميل دكتور سهام، يعني على الرغم من أن هذا الانسحاب لا يعني في أي حال من الأحوال انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، في ضوء تصاعد الاعتراضات العالمية على العدوان على غزة وانعقاد جلسة محكمة العدل النظر في دعوة ضد ألمانيا بسبب دعمها للاحتلال، كيف ترين مستقبل مكانة الاحتلال في العالم؟
باعتقادي أننا أمامه متغير كبير جدا الآن، يعني حتى من يسمون أو يطلقون على أنفسهم بالمؤرخين الجدد وهم المؤرخين يعني اليهود الذين يعيشون أو عاشوا لفترات معينة في داخل الكيان في بداية تكون هذا الكيان الغاصب، وبعد ذلك رجعوا إلى أوروبا وبدأوا يعملون يعني محاولة يعني نشر بعض الفكر اليساري الليبرالي الذي يقبل الآخر بشكل أو بآخر، يعني يحاولون التماهي مع مسألة حل الدولتين وإمكانية التعايش مع الفلسطينيين وإلى آخره. حتى هؤلاء الذين عملوا على هذه الدعاية لسنوات وسنوات طويلة في أوروبا وداخل أروقة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في أوروبا. الآن أصبحوا مربكين ويشككون في مستقبل هذا الكيان ويشككون في قدرة هذا الكيان على الاستمرار. يعني أسمع من بعض هؤلاء سواء في فرنسا أو حتى في ألمانيا ذاتها في بريطانيا إلى في أمريكا الآن يكون محاضرات داخل أروقة الجامعات في هذه الدول ويتحدثون عن نهاية إسرائيل. يعني وأن هذه إسرائيل التي صنعت في 48 لم يعد لها إمكانية أن تستمر بهذا الشكل. يعني أن هذه صناعة استعمارية وبالتالي هذه الصناعة لابد أن تنهار ولابد أن ترجع هذه الأرض إلى أهلها الأصليين. هذا في اعتقادي يشكل متغير كبير جدا الآن في أروقة الأسئلة الجامعات وفي حتى داخل الإعلام بالرغم من أنهم أن نحن نعرف أن اللوبيات الصهيونية تسيطر على الإعلام بشكل كبير جدا في الغرب وهي التي تعمل على سياسة البروباغندا والتضليل وطبعا دائما تكرار مسألة الهولوكوست ويعني مظلومية اليهود في الحرب العالمية وإلى آخره باستمرار هم يعملون على هذه الوتيرة. ولكن لأول مرة تخرج أجيال جديدة في أوروبا نزلت إلى الشوارع وهي أجيال يعني أبناء العشرينات وأقل حتى من العشرينات الذين لم يعيشوا هذه الحروب وربما هم حتى لا يفهمون تاريخ المنطقة. ولكن الآن ما يحصل ما حصل في غزة في اعتقادي أنه قلب الصورة نهائيا وحرك هذا الوعي الجمعي وبدأت في الحقيقة هناك تحركات كبيرة جدا بهذا الاتجاه. هناك رفض بدأ
طيب دكتورة سهام دكتورة سهام أنا آسف على المقاطعة يعني سؤال وباختصار شديد أريد الجواب عليه يعني يعني التهديدات الإيرانية الواضحة والصريحة بالرد على جريمة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والتي التقى خلالها قادة كبار من قوة القدس التابع لحرس الثورة في إيران، هل أن التهديد الإيراني بالرد على جريمة استهداف القسم القنصلي الإيراني في دمشق لعب دورا في هذا الانسحاب باختصار وبدقيق لو سمحتي؟
بالتأكيد أنا قلت منذ البداية بأن استهداف القنصلية والسفارة الإيرانية في دمشق هذا الذي غير الصورة الآن وغير المشهد. هناك في الحقيقة حالة من القلق الشديد سواء كان داخل الكيان الصهيوني أو حتى داخل الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية بالتأكيد هي تدعم إسرائيل في كل شيء وهي تريد بهذا الكيان أن ينجح وربما هي تهاجم حتى نتنياهو في الكثير من الأخطاء، ولكن هي أيضا لا تقدر الآن وفي هذه الظروف أن تتورط في حرب إقليمية أو في حرب شاملة قد تكون هي طرف أساسي فيها. هم لا يريدون ذلك. حتى عندما أتوا بالأطرافين إلى البحر المتوسط في بداية الحرب هم كانوا يريدون أن يبدأوا جبهات الإسلام في المنطقة كالجبهة اللبنانية مثلا على أن لا تتدخل وأن لا تستعرض المقاومة الفلسطينية لأنهم كانوا يعتقدون حقيقة أن هذه الحرب لن تطول أكثر من شهر أو أكثر من شهرين. ولكن ما يحصل الآن هناك متغيرات كثيرة، هناك جبهة اليمن، هناك جبهة العراق، هناك جبهة لبنان، وهذه الجبهات في الحقيقة غيرت المعادلة. الآن هناك إعادة تموضع وإعادة قراءة حقيقية لما يحصل على الأرض، وفي اعتقادي أن الأمريكي الآن يريد أن يضبط نتنياهو بحد كبير حتى لا يذهب أكثر في مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، لأن في اعتقادي أن ما يبحث عنه نتنياهو يريد يستفيد منه ويعني يفوقه داخليا هو الدماء في حرب شاملة تكون في مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية. واعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن هم لن يقبلوا بذلك ولن يسمحوا له بذلك. هذا الذي حصل في السفارة الإيرانية شكل نقطة انطلاق جديدة ونقطة تراجع لكل التكنيك العسكري الذي وضعه نتنياهو ووضعه الكابينة العسكري، وفي اعتقادي أن ستكون له تداعيات ستظهر تباعا. يعني ما يحصل الآن أن هناك حقيقة ضربات متتالية ستوجه إلى العدو من جبهات مختلفة، ونتوقع أن هذا كله سيدفع ثمنه نتنياهو بالتأكيد في الأيام المقبلة بالرغم من حجم الدمار والألم كل الذين
على الفكره وصلت. دكتوره سهام عزوز الكاتبه المحلله السياسيه من بيروت، شاكر لك الحضور في لقائنا اليوم واتمنى اكون معك في لقاء اخرى ان شاء الله. مع السلامه.